إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمشهور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 15 امرأة، دخل بثلاث عشرة منهن، واجتمع عنده منهن 11، وقبض صلى الله عليه وآله وسلم عن 9، فأما 2 منهن فطلقهما. وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك أي اقترب منك فتمنعي، فتمنعت فطلق. وأما الأخرى فلما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. منهن أي من أمهات المؤمنين 5 من قريش: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وسودة، وأم حبيبة. ومن غير قريش: ميمونة الهلالية، وجويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية الخيبرية. وهؤلاء 9 هن اللاتي قبض عنهن صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام عن زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وقد ماتت قبله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة رضي الله تعالى عنها. وأما الثانية فسودة بنت زمعة بن قيس، كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها، فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران عنها، وقيل توفي عنها في الحبشة كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، وتركها من غير عائل. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف. والراجح زواجه بها في شوال بعد عائشة، هكذا يرجح بعض أهل العلم. والمقصود بأنها بعد عائشة يعني من حيث العقد، وإلا فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة، وانفردت به سودة في مكة بعد خديجة 3 أعوام لا يشاركها فيه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما طعنت سودة في السن علت بها السنون، وتقدم بها العمر، وذهبت حاجتها في الرجال، خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصت على أن تحشر في أزواجه رضي الله عنهن، ولذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، إلا أنها امرأة فيها حدة، فلما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. المسلاخ هو الجلد، تعني أن تكون هي. والحديث في مسلم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنى قولها: إلا أنها امرأة فيها حدة، وكذلك ما يتعلق باجتماع هذين اليومين، يعني اليوم الذي هو لها واليوم الموهوب لها. فإن معنى الحديث أنها كانت تأخذ يومها في يومها، وتأخذ يوم سودة كذلك في يوم سودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع عندها اليومين، فإن هذا لا يكون إلا برضاهن جمعاوات. روي أن الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير، نزلت في هذا السبب، كما ذكر ذلك الطبري في التفسير بسند صحيح، وأخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. والروايات التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم ردها عندما وقفت في طريقه تطلب منه ردها، فهذه الروايات التي فيها مسألة وقوع الطلاق ضعيفة الإسناد، لا يحتج بها. وما في الصحيح أصح، أنها لما فرقت، أي خافت وفزعت لما علت بها السن، أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه طلقها. فجعلت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. كانت سودة رضي الله عنها بدينة الجسم، ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للرسول صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. وقد ذكره ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح غير أنه مرسل. ولثقلها رضي الله عنها وكبرها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن في حالها في حجة الوداع أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس، كما ذكر البخاري في الصحيح. وأصح ما روي في تاريخ وفاتها رضي الله عنها أنها توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الأوسط بإسناد صحيح. وليست هناك رواية يحتج بها تحدد عمرها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الروايات الضعيفة عن عمرها حين وفاتها قول البلاذري في أنساب الأشراف، ويقال إنها توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه ولها نحو من 80 سنة، والذي يرجحه العلماء أنها إنما ماتت في أواخر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. والذي يذكره أصحاب السير والمؤرخون أنها كانت حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 55 من عمرها رضي الله تعالى عنها وارضاه. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها من السابقات إلى دوحة الإيمان وأفياء الإسلام، هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فهي من أصحاب الهجرتين رضي الله عنها. سودة سيدة جليلة نبيلة كريمة، طيبة النفس والعقل، صحيحة العقل سليمة الصدر. دخلت خدر أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه. روت سودة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، وكانت سيدة التمسك بالهدي النبوي رضي الله عنها. توفيت في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة، وقيل في خلافة عثمان، هكذا على التمريض كما مر. الذين استجابوا لله وللرسول من السابقين الأولين لم يكونوا كلهم ولا أكثرهم من الضعفاء والأرقاء والفقراء وحواشي بيوتات مكة وأتباعها، بل كانوا في كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها وعلية وأشراف شبابها، وأفضلهم في عليا المكارم وفي الحسب والنسب والمكانة الاجتماعية. وهذا مهم أن نعلمه، لأن من المغامز التي اتخذها المغرضون من المستشرقين والعلمانيين وأعداء الدين أن الدين إنما التف حول الداعي إليه الضعفاء والمستضعفون والفقراء والأرقاء من أجل التسوية الاجتماعية بين الطبقات والخروج من الظلم الاجتماعي، فيقولون إنما تحرك العبيد والأرقاء والمستضعفون والضعفاء، فهم الذين تمسكوا بالدين وهم الذين قاموا به وهم الذين نصروه. وهذه مغالطة شنيعة، ولو أنك راجعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنظر أحوال الذين عذبوا في الله تبارك وتعالى واضطهدوا لوجدت أن النسبة الساحقة إنما كانت للأشراف وأبناء الأشراف من قريش في مكة ومن الأغنياء الموسرين، فهؤلاء هم الذين لبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم إخوانهم من المستضعفين والأرقاء وغير هؤلاء. كلامهم لا عمق له ولا فيه تحقيق، ولا يمت إلى ديوان الأخبار الصحيحة بصلة، أو إلى الحقائق العلمية والعملية بأدنى رابطة، وإن كان بعض السبق كان أيضاً لمن استضعفوا في الأرض رضي الله عنه. إن الله عز وجل قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً بشيراً ونذيراً إلى العباد كافة، فالدين ليس دين طبقة، وإنما هو دين الخلق كافة، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، فقيرهم وغنيهم، أحرارهم وأرقاؤهم، كبارهم وصغارهم، الدين للبشر جميعاً وللجن كذلك بلا تسوية. والله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى العباد كافة، وأمره عز وجل بالإنذار العام كما في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنهض صلى الله عليه وسلم بأمر ربه لا يبالي بما يلقاه من شديد الأذى وفادح البلاء وكبير العناء، لا يتقي أحداً من الناس ولا يصانع ولا يجامل. فبدأ صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالته وهو منفرد في قومه، ليس معه من ينصره منهم ولا من غيرهم، بل كانت قريش والدنيا من ورائها إلباً على هذه الدعوة الهادية الهادفة الراشدة التي تبدد حياة الشرك والضلال وتندد بالفوضى والضياع وما كانوا يعيشون فيه، تندد بحياتهم الظالمة التي يحيونها دون رادع يردعهم عن فجور ظلم يرتكبونه أو عتو بغي يأتونه، إلا هدف يعيشون من أجله، ولا دين ولا نظام ولا ضمير. والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، لا يرده عن سبيلها راد، ولا يصده عن التبليغ صاد. فاستجاب له أول من استجاب بعد زوجه القريبة النجيبة الحسيبة النسيبة، سيدة قومها جاهلية وسيدة نساء العالمين إسلاماً، خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي الأسدية القرشية. كان بعد إسلامها إسلام أبي بكر الصديق أعلم قريش بقريش وأحد ساداتها مالاً وشرفاً ومكانة. كان أبو بكر رضي الله عنه مدخل في الإسلام قواماً بالدعوة إلى الله عز وجل، دعا أبناء علية قريش وذرى أحسابها وشباب بيوتها، فاستجاب له هؤلاء وكانوا نواة الإسلام الأولى واللبنات الأساسية في صرحه الكريم. من هؤلاء المؤمنين السابقين إلى دوحة الإيمان السكران بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، أخو الصحابي الشهير سهيل بن عمرو العامري، وأسلم معه زوجه وابنة عمه سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية العامرية رضي الله عنه. عرفت سودة بأنها من ذوات السيادة والنبل والشرف في مجتمع نساء قريش، ولما انتظمت مع زوجها في ثلة المؤمنين الأولين أصبحت من جند دعوة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وعند ذلك طارت عقول قريش شعاعاً من أدمغتها، ودارت أفئدتهم في حنايا أضالعهم، وحرجت صدورهم غماً وهماً وكمداً لإسلام هؤلاء الأبرار الميامين وتركهم ما كان يعبد آباؤهم الأولون. بدأت فدائح البلاء تتوالى على أولئك البررة المؤمنين بما أنزل الله من الهدى ودين الحق، طفق أولئك الكفار المعذبون ينزلون بالمسلمين ألوان العذاب، وراحوا يتفننون في تعذيبهم بأبشع ما يتصوره عقل بشر. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نال أصحابه الكرام من قواصم البلاء وبلايا العناء ومن شديد الأذى، وهم صابرون محتسبون لا يؤذن لهم برد الاعتداء، لا لأنهم ضعفاء بل لكونهم دعاة هداية وأصحاب رسالة أريدوا لتبليغها إلى الدنيا كلها في أرض الله، ولن يستطيعوا أن يبلغوا رسالات ربهم إذا زجوا بأنفسهم في الرد على أذى المشركين. فليصبروا إذن وليصابروا وليعفوا وليصفحوا وليغضوا الطرف عن سفاهة السفهاء، وليتساهلوا مع ظلم الأقرباء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وحتى يأتي الله عز وجل بالفرج من عنده. ولمعت بارقة من الفرج. إذن فليخرج المؤمنون إلى مكان يأمنون على أنفسهم فيه، يأمنون على أنفسهم فيه من الفتنة في دينهم، ويبلغون رسالات ربهم في أرض الله تبارك وتعالى الواسعة، وخاصة في أرض الحبشة، أرض الصدق والأمان. تلك الأرض لا يجدون فيها ظلماً ولا هضماً، ولا عداوة ولا رهبة، ولا جدالاً ولا مراء. عقد المؤمنون آمالهم بالفرج عندما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة في قوله، وهو يرى ما يصب عليهم من ألوان وصنوف البلاء، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وفي حديث الزهري عن عبد الرزاق قال: لما كثر المسلمون وظهر الإيمان أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم. قال: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن آمن به: تفرقوا فإن الله سيجمعكم. قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: إلى هاهنا، وأشار بيده إلى أرض الحبشة، فهاجر إليها ذو عدد، منهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر بنفسه. كانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع زوجها السكران بن عمرو مع النفر الثمانية من بني عامر الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة، وركبوا عباب البحر قاصدين أرض الحبشة حتى وصلوها. مكثت سودة وزوجها في الحبشة دهرا، ثم قدم مكة ليتابع طريق السلامة في الإسلام. قال ابن سعد: أسلمت سودة بمكة قديما وبايعت، وأسلم زوجها السكران بن عمرو، وخرجا جميعا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. قال الناوي في التهذيب: كان السكران بن عمرو مسلما رضي الله عنه، وهو من مهاجرة الحبشة، ثم قدم مكة فمات بها السكران مسلما رضي الله عنه. تأثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة التي فقدت زوجها وأضحت أرملة وحيدة تعيش في مكة تتحمل آلام الوحدة وإيلامها وعذاب المشركين وغطرستهم وإيذاءهم للمسلمين، ولكنها صبرت واسترجعت، فالإيمان الذي استقر في أعماقها أضاء لها جوانب الحياة في ظل السعادة تحت جناح الإسلام. في تلكم الأيام كان يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق زوجه خديجة الطاهرة رضي الله عنه، وإذ ذاك قاسى بعدها وحشة ممضة، فالطاهرة كانت قبل البعثة خير معين له على أن ينقطع للخلوة وللتحنث والتفكر في خالق هذا الكون، وما كانت تضيق بهذه العزلة، بل كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوت السماوات ومحاولة الاتصال بالخير الأسمى وكمال الكمال. كانت خديجة رضي الله عنها بعد الرسالة نبض الإسلام وحاضنة الدعوة والبلسم الشافي لكل الجراح والنور المضيء لكل طريق، فما من مرة كان يعود إليها مثقلاً بالهموم والأحزان، أكانت تقبل عليه تشجعه وتواسيه وتثبته ولا تغادره حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب والأحزان، وحتى يفتر ثغره الشريف بالابتسام ويتألق في عينيه الشريفتين التصميم والعزم والإقدام على احتمال الآلام في سبيل الله جل وعلا، حتى يؤدي الأمانة ويبلغ ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه. لقد أذلت خديجة الدنيا بإدبارها عنها، وعزت الآخرة بإقبالها عليها، ولما توفيت بكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادها وصحبه بدمع هتون. لقد رحلت الطاهرة سيدة نساء قريش وحاضنة الإسلام وأم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، فكان ذلك يعني العام العاشر من البعثة، عاماً مفعماً بالأسى والحزن، مضمخاً بالهموم حتى سمي عام الحزن. في تلك الظروف الصعبة لسير الرسالة المحمدية كان لا بد من امرأة عاقلة تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركته الصديقة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، وإن كان مكان خديجة لا يملأه إلا خديجة، بل إن مكانها ومكانتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى لها وحدها، لا تشاركها واحدة من نسائه الأخريات فيما بعد في شيء منه، إلا أن من سنن الفطرة الإلهية وما عليه الهدي النبوي أن يتخذ الرجل زوجة وشريكة حياة. عندما تحدث الذهبي رحمه الله عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ذكر سودة بنت جمعة رضي الله عنها ووصفها بقوله: كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة. ويفهم من هذا القول أن السيدة النبيلة سودة كانت من النساء اللاتي نشأن على الطهر والنقاء والصفاء، حتى عرفت بهذه الصفة بين النسوة القرشيات ممن اشتهرن في مطلع فجر الإسلام. ويبدو أن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت من اللواتي دخلن في دين الله مع المبكرات، وقد تفاعلت مع الدين الجديد دين الحق حتى غدت تنطق بالحكمة وترى بعين البصيرة ما قد يكون. وقد تمنت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن تكون في مثل هديها وطريقتها وصفاء نفسها وجودة قريحتها، ولتلك الصفات اختص الله عز وجل سودة بأن تكون أماً للمؤمنين وزوجاً لرسوله محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأت سودة رضي الله عنها في منامها ما حققه الله تبارك وتعالى لها فيما بعد، فأضحت زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي طبقات ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت سودة بنت زمعة تحت السكران ابن عمرو أخي سهيل بن عمرو، فرأت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ عنقها، فأخبرت زوجها بذلك فقال: لئن صدقت رؤياك لأموتن ولا تزوجنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: حجرا وسترا. ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قمرا انقض عليها وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها فقال: لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجين من بعدي. فاشتكى السكران من يومه ذلك، يعني مرض، فلم يلبث إلا قليلا حتى مات وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن كيفية زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة فقد تكفلت بالخبر اليقين واحدة من الصحابيات المؤمنات التي قامت بدور الواسطة في هذه المهمة الشريفة. هذه الصحابية هي خولة بنت حكيم السلمية، وهي زوج عثمان بن مضعون رضي الله عنها وعنه. كان الصحابة رضي الله عنه رجالا ونساء يعرفون مكانة خديجة رضي الله عنها في نفس وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما توفيت كانوا يرجون له ما يخفف عنه اللوعة واللهفة، وأن يتزوج ليعيد لبيته وبناته شيئا من الأنس والسلوى. ولكن من للعيال بعد خديجة؟ بل من ذا الذي يجرؤ أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زواجه وكلهم يعرف ويدرك مكانة الطاهرة خديجة من نفسه؟ أم من الذي يملك الشجاعة ليدلي بدلوه في هذا المضمار؟ لم يكن عند أحد منهم تلك الشجاعة ليفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أن تحل امرأة أخرى محل سيدة نساء قريش خديجة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العبقري الشديد أشفق على نفسه من حمل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما العمل؟ لا أحد يقدر على شيء من هذا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، وهي واحدة من فضليات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكانت ممن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يعرفنا بعض شؤونه، فكانت تراه حزيناً لفراق زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنه. وذات يوم بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، إذا بخولة بنت حكيم تستأذن للدخول عليه، ولما رآها رحب بها وأكرم مثواها، فهي من المؤمنات الصادقات الصابرات، قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ثم ما لبثت أن عادت معه إلى مكة ليكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جوار المسلمين، يتحملان معهم الصبر فيما ينزل بهم من أذى قريش، حتى يجعل الله من ذلك فرجاً ومخرجاً. وأحبت خولة أن تدخل السرور إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن تقترح عليه أن يتخذ زوجة له لتملأ بعض الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنه. راحت خولة تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها بما أرادت أن تقوله أو بما جاءت من أجله، فقالت في هدوء وأدب: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة حزن لفقد خديجة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في نبرات حزينة: أجل، كانت أم العيال وربة البيت، ويبدو أن خولة بنت حكيم رضي الله عنها وجدت مدخلا كريما تدخل منه إلى نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ووجدت الفرصة للحديث عن الزواج من إحدى عقيلات قريش. فراحت خولة رضي الله عنها تجمع أطراف شجاعتها من جديد، وقالت: يا رسول الله، ألا أخطب عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم في رفق: بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك. سكتت خولة لحيضات وقد أضاء الأمل طريق مساعيها الحميدة، وتساءلت: لما لا أحدثه عن سودة بنت زمعة وعن عائشة بنت أبي بكر؟ فقد تحدثت مع سودة بالأمس القريب، وتحدثت مع أم رومان زوج أبي بكر في شأن ابنتها عائشة، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لي بالرفق في هذا الأمر. كأنما تحدث نفسها بهذا. شعرت خولة براحة عميقة لهذه الفكرة التي تزور مخيلتها الآن. عندئذ فاتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فإني قد وجدت لك ما يدخل على قلبك السرور، وإن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من؟ قالت: أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله إليك أبي بكر، وأما الثيب فسودة بنت زمعة، وقد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. ثم إن خولة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بزواج سودة، وذكرت له حالها بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذكريهما علي، يعني سودة وعائشة رضي الله عنهم. كأنما طار فؤاد خولة فرحا، لأنها نجحت في مهمتها ووفقت لإدخال السرور إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وانطلقت رضي الله عنها إلى سودة رضي الله عنه، وقد ارتسم على وجهها الاستبشار وظهر فيه الفرح والسرور. تقول خولة: فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة، وكان شيخا كبيرا قد جلس عن المواسم، فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ قالت: قلت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطبك عليه. غمر سودة سرور عميق، واستشعرت دموع الفرح تبلل وجهها وروحها، وتذكرت ما رأت في نومها منذ فترة، وها هي ذي رؤياها قد جعلها ربها حقا، وما كانت تطمع في أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نالت منها السنون. وإنه لشرف عظيم لا يدانيه شرف أن تصبح من نساء أهل البيت النبوي. ثم توجهت إلى خولة وقالت لها: والبشر يملأ وجهها وروحها، وددت ذلك، ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. قالت خولة: فدخلت على أبي سودة وحييته وقلت: أنعم صباحا. فقال: من أنت يا هذه؟ قالت: فقلت: خولة بنت حكيم بن أمية السلمي، زوج عثمان بن مضعون الجمحي. قالت خولة: فرحب بي والد سودة وقال: ما شاء الله أن يقول، فقد كان على علم بأني خرجت عن آلهة قومي ودينهم وجاهليتهم، وآمنت وهاجرت إلى الحبشة، ثم عدت إلى مكة، وسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك؟ فقلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة أم الأسود. فقال: إن محمدا كفء كريم، ولكن ما تقول سودة؟ قالت: قلت: هي تحب ذلك. قال: إذن ادعيها إلي. فذهبت ودعوتها، فقال لي سودة: أي بنية، إن خولة بنت حكيم تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل يخطبك وهو كفء، أتحبين أن أزودك منه؟ فقالت سودة في صوت يفصح عن رغبتها في ذلك: نعم إن أحببت. فالتفت زمعة إلى خولة وقال لها: قولي لمحمد فليأتنا. قالت خولة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليها، زوجه أبوها بعد أن أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، ودخلت رضي الله عنها البيت النبوي الكريم لتغدو من أمهات المؤمنين وممن تشرفن بخدمة خاتم النبيين وصفوة المرسلين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة بنت قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي القرشية العامرية، أمها الشموس بنت قيس بن عمرو ابن زيد من بني النجار، بنت أخي سلمى أم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجت أولا ابن عمها السكران بن عمرو أخا سهيل بن عمرو العامري، ولكليهما صحبة. أسلمت وزوجها وبايعا، هاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. لما قدم مكة توفي عنها زوجها، فلما حلت أي خرجت من عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 10 من البعثة بعد عقده على عائشة، ودخل بها بمكة، ثم هاجر بها إلى المدينة، وهي أول امرأة بنى بها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. كان عمرها آنذاك 55 سنة، وقد تفرد بها بمكة 3 أعوام حتى بنى بعائشة رضي الله عنها بالمدينة. عن أبي سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، قالت: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: من؟
قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما، يعني فاخطبيهما لي، يقال ذكر فلانة إذا خطبها أو تعرض لخطبتها. فدخلت بيت أبي بكر، وسيأتي ما كان عند الكلام من زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه؟ فقالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك. قال ادعيها لي. قالت فدعوتها. قال أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب، يهيل التراب على رأسه كالمعترض، بل هو معترض على زواج أخته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. كانت رضي الله عنها سيدة ضخمة طويلة. عن عائشة رضي الله عنها قال خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب، خرجت أي ليلة من الليالي عشاء كما عند البخاري في الصحيح، بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة عظيمة الجسم، تفرع النساء جسما، تفرع النساء تعلوهن وتطولهن، تفرع النساء لا تخفى على من يعرفها. إذا كانت متلففة في ثيابها وبمرطها في ظلمة الليل ونحوها لا تخفى معرفتها على من سبقت له معرفة بها لطولها ولانفرادها بذلك رضي الله تعالى عنه. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. متفق عليه. وقد رجعت كما في بقية الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان وما قال عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ذكر أهل السير والأخبار أنه كان لأم المؤمنين سودة أخ يدعى عبد الله بن زمعة، وكان ما يزال على دين قريش، وقدر أن كان خارج مكة لما وقع الزواج، فلما قدمها وجد أن أخته سودة قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تملكه الغضب وركبته حمية الجاهلية فحث التراب على رأسه أسفا وحزنا على هذا الزواج، ودخل على أبيه يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، فأي عار بزعمه قد لحقه إذ تزوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها. لما فتح الله عز وجل عين بصيرته على محاسن الإسلام وأبصر نور الإيمان وآمن بالله ربًا وبمحمد رسولًا ونبيًا، قال محدثًا عن نفسه: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أختي. كانت سودة رضي الله عنها أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان زواجها في رمضان سنة 10 من النبوة. وقد مر أن هناك من أهل العلم والمعرفة بالسير والتاريخ يذكرون أن ذلك الزواج إنما كان في شوال سنة 10، انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة وهاجر بها إلى المدينة، وبزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت مكانتها إلى أمومة المؤمنين. وهل هناك شيء أعلى من هذه المكانة وأعلى من نساء أهل البيت النبوي رضي الله عنهن؟ كانت سودة رضي الله عنها تدرك بثاقب بصيرتها أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إنما هو مواساة لحالها وتكريم لصبرها وجهادها، فقد تجاوزت مرحلة الصبا ودخلت مرحلة ما بعد الكهولة، ولكنها في نضج أنثوي وعاطفة غامرة، إلا أنها كانت تدرك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها إلا ليمسح عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله، ولكنها كانت تتجمل بجميل الصبر وتتغذى برحيق الإيمان، لذلك أولاها الله عز وجل هذه المكانة ورفعها إلى هذه الدرجة وهو العليم الخبير. كانت سودة سعيدة غاية السعادة أن تكون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وجهها يشرق بالابتسام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعم البال راضيا عنها، وأن تخفف عنه بعض ما يلقاه من أذى المشركين. وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راحت سودة تحدثه صلى الله عليه وسلم عن أخبار المؤمنين الذين ما يزالون في الحبشة عند ملكها الحبشي النجاشي، وتروي ما كان من أمر المؤمنين. وكانت إذا ما تحدثت عن ابنته رقية وعن زوجها عثمان يبدو الاهتمام في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان قلبه الشريف يهفو إلى ابنته رقية التي هاجرت إلى الله، ويشتاق قلبه إلى عثمان. وربما كانت سودة تشعر أن الحديث عنهما يدخل السرور إلى قلبه الشريف، فكانت تسهب في الحديث عنهما لتدخل البهجة إلى نفسه العظيمة وقلبه الكبير. كانت سودة رضي الله عنها تعلم علم اليقين أنها لن تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلفته الطاهرة خديجة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن كل سعادتها أن تكون بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور، وأن تهيأ له ما تستطيع من سبل الراحة، فيتحترم صمته إذا صمت وتلبي رغباته راضية إن أشار. فقد وطدت نفسها من أول يوم دخلت فيه بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحترم عواطفه وتحترم ذكرياته ووفاءه لأم المؤمنين خديجة الراحلة إلى الفردوس في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما بشرها بذلك ربها جل وعلا. وفي البيت النبوي كان لسودة رضي الله عنها مواقف نبيلة كريمة، فقد قدمت مكة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان من هجرتهما من الحبشة، وقعت عيناهما على الدار الخديجية الغالية، دار أمها الطاهرة خديجة رضي الله عنها، تلك الدار المباركة التي شاهدت رقية فيها أحلى أيام عمرها، هي دار الوحي والإيمان، دار الصدق والوفاء والعرفان. فانبجست في جوفها مشاعر متباينة، كانت مزيجا من اللهفة والرهبة والفرح والحزن والقلق والهدوء. وطرقت الباب فانتشر الخبر بقدوم رقية وعثمان، وراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون الباب إليها. وتعانقت الأخوات وسالت العبرات واستيقظت الذكريات، وأحس جميعهن غياب الأم الحنون، فأفرغنا حزنهن في بكاء سخي الدمع مدرار. جاءت سودة بنت زمعة وراحت ترحب برقية وعثمان رضي الله عنهما، وفي مثل لمح البصر هبت ذكريات سودة عن هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين، وأخذت تسأل رقية وعثمان عمن تركاه خلفهما في الحبشة من المؤمنين. فقد كانت سودة تمضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم وبعض النسوة، يتذاكرن أمر الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين والمسلمات، وذلك عندما كنا مهاجرات إلى أرض الحبشة. لم تحلم سودة رضي الله عنها في يوم من الأيام أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبح أمًا للمؤمنين، وما كان ذلك يخطر على بال رقية رضي الله عنها أيضًا، ولولا عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصاب سودة من الترمل بعد موت زوجها رضي الله تعالى عنه، ولولا تقديره لما احتملت من آلام في سبيل الله ورسوله ما دخلت بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لتملأ بعض الفراغ الذي خلفته الطاهرة خديجة رضوان الله عليه، مكثت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها في مكة إلى أن أذن الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين والمؤمنات بالهجرة إلى المدينة النبوية. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بالمدينة النبوية بعث زيد بن حارثة، وبعث معه مولاه أبا رافع، وعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم، فخرجوا جميعا. وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وبأم كلثوم وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن الحبشية زوج زيد بن حارثة، ومعه أسامة بن زيد ابنها، حتى قدموا المدينة ونزلوا في بيت حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. وفي المدينة مكثت سودة رضي الله عنها تؤدي دورها، واستطاعت أن تقوم على بيت النبوة وتخدم بنات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات رضي الله عنها وعنهن، وأن تدخل السعادة والسرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حلو كلامها وتصرفاتها البريئة رضي الله عنه. في البيت النبوي الشريف الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا وأفاض عليه البركات لتحفه والخيرات لتنبعث منه والنور ليسطع من جنباته فيضيء الدنيا بآسرها فيخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الهدى ودين الحق، ويهديها سواء السبيل ويسدد نطقها بالقول الثابت ويربيها على مكارم الأخلاق وعلى الفضائل كلها. في هذا البيت الذي يعبق بطيوب الإيمان ويفوح بندى الفضائل كانت سودة بنت زمعة أم المؤمنين تمارس حياتها إلى جانب أم المؤمنين عائشة بنت الصديق الأكبر ذات الخصال الحميدة المتفردة في عالم النساء بأنها أفقه نساء الأمة المحمدية على الإطلاق. عائشة حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوها الحبيب المحبب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مع عائشة أم المؤمنين كانت سودة تعيش في رحاب البيت النبوي الطاهر، وقد هدأت فيها غيرة المرأة، فلا تطمع إلا في مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشفق عليه. لذا فقد وهبت يومها لضرتها عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي مرضاته صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها وراه قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. الآية. أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح. وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من خواصها رضي الله عنه، حيث آثرت بيومها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إليه صلى الله عليه وسلم وحبا له، وإيثارا لمكان الصديقة بنت الصديق عنده. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه ولا يقسم لسودة، وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو عمر رحمه الله في الاستيعاب عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسنت سودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأنت في حل مني، فأنا أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها في سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهم. وفي رواية ابن سعد أن سودة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لكني أحب أن أبعث في نسائك، وإني قد جعلت يومي لعائشة. تقول عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، إلا أن بها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. ولعائشة وسودة رضي الله عنهما أكثر من موقف لطيف ينبئ عن لطف كل واحدة منهما مع كمال سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلتيهما. ففي أحد الجلسات وفي بيت عائشة نفسها رضي الله عنه وقعة طريفة، فقد روى النسائي وأبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت له حريرة، أو قالت خزيرة، فقلت: كلي. تقول لسودة: كلي. فأبت، أي فرفضت أن تأكل. فقالت عائشة: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت. قالت عائشة: فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع رجله من حجرها لتستقيد مني، أي لتقتص مني، وقال لها لطخي وجهها، فأخذت من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجه سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالرفق والرحمة، لما كانت تحمله من صفات الوداعة والطيبة، فكان يستمع لفكاهتها اللطيفة التي كانت تضحكه صلى الله عليه وسلم. في طبقات ابن سعد روى عن سودة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قالت: فضحك، وكانت تضحكه الأحيان بالشيء. ويظهر أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها كانت خفيفة الروح، طيبة القلب، سليمة الصدر، ولذا كانت بعض أمهات المؤمنين يمزحن معها ويداعي ابنها بغية التماس الفكاهة وبغية التماس الحكمة الموهوبة أحياناً، أو للترويح عن النفس أحياناً أخرى. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتقبل تلك الدعابات بما يولد حبه في القلوب، ويؤنس أزواجه الكريمات رضي الله عنهن بما لا يتعارض مع الحقوق والدين، كما مر في أمر الحريرة أو الخزيرة. وفي غزوة بدر أنزل الله تعالى نصره على رسوله وعلى المؤمنين، وراح المسلمون يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وكان ممن وقع في الأسر سهيل بن عمرو العامري، وكان الذي أسر مالك بن الدخشم، وسار الجيش الإسلامي المنتصر نحو المدينة راجعا من بدر تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته، حتى إذا ما اقتربوا من المدينة النبوية قال سهيل بن عمرو لمالك بن الدخشم الذي أسر: خل سبيلي للغائط. فقام مالك معه، فقال سهيل: إني أحتشم فاستأخر عني. فاستأخر عنه، فمضى سهيل على وجهه وانتزع يده من الحبال ومضى. فلما أبطأ سهيل على مالك بن الدخشم أقبل فصاح في الناس، فخرجوا في طلب سهيل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه بنفسه، وقال: من وجده فليقتله. أخذوا ينقبون عنه على ظهور الإبل والجياد، وانطلق صلى الله عليه وسلم في أثره، فوجده قد أخفى نفسه بين شجيرات، فتقدم إليه فإذا بسهيل لا يتحرك من مكانه، بل ظل ثابتا وهو مأخوذ كأنما شلت أعضاؤه وتصلبت مفاصله، فلا يستطيع من الفزع أن يتحرك كأنه مأخوذ. فقبض صلى الله وسلم عليه على سهيل بن عمرو، ثم عاد به فأمر به فربطت يداه إلى عنقه، ثم قرنه إلى راحلته، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم إلى المدينة على ناقته القصواء، وقد ربطت يدا سهيل بن عمرو إلى عنقه وقرن إلى الناقة. وراح مالك بن الدخشم الذي أسره يقول: أسرت سهيلاً فلا أبتغي به غيره من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى سهيلاً فتاها إذا تظلم. وها هنا إخواء كما هو واضح في هذه الأبيات: ضربت بذي الشعر حتى انثنى، وأكرهت نفسي على ذي العلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون المدينة وهم مستبشرون بنصر الله عز وجل الذي أكرمهم به وأعزهم وعلى شأنهم ومكانتهم. في تلك الأثناء كانت سودة رضي الله عنها عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء اللذين كان أول من أصاب أبا جهل، وكانت ثلة أخرى من النساء هنالك، وجاء من قال هؤلاء الأسرى قد أتي به. فخرجت سودة رضي الله عنها إلى بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه في ناحية الحجرة، فما ملكت سودة نفسها حين رأت على تلك الحال أن قالت في دهش: أي أبا يزيد، أسلمتم أنفسكم وأعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ لم تكن سودة رضي الله عنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعها، فما راعها إلا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، على ربك ورسوله تحرضين؟ واستحيت سودة رضي الله عنها وقالت في براءة الصادقات: يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. فتبسم ضاحكا من قولها، وعدها خيرا بشأن الأسر، وقبل اعتذارها البريء، فقد علم صلى الله عليه وسلم أنها زلة لسان، سبق لسان لا تعني بها التحريض. فالرجل يعني سهيلا يرسف في أغلاله، وإنما هو ضعف النساء أمام مثل هذه المواقف مع ذوي القربة. وعندئذ قال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان المسلم يؤثر أسيره بطعامه. سودة رضي الله تعالى عنها أكرمها الله جل وعلا بفضائل كثيرة، منها التماسها رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيثارها محبته، والسعي في تحصيل تلك المحبة بإيثار حبته عائشة رضي الله عنها بيومها. والحبة بالكسر الحبيبة. فلما كبرت سودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على فراقها ليعفيها من وضع شعر أنه يحرج قلبها، فصالحته على أن يمسكها وتسقط حقها عليه بهبة يومها منه لعائشة تقربا إليه ورعاية لقلبه، لما عرفت من حبه لعائشة رضي الله عنها ومنزلتها منه، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أسنت أي كبرت سودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأنت في حل مني، فأنا أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وعنها قالت: قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت عائشة: في ذلك أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير. وعنها قالت: فلما كبرت تعني سودة جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. رواه مسلم. يقسم لعائشة يومين معناه أنه يكون عند عائشة في يومها، ويكون عندها أيضاً في يوم سودة، لأنه يوالي لها اليومين. والأصح يقول النووي عند أصحابنا يعني الشافعية أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. هذا إيثار عجيب، لأن المرأة ليس من طبيعتها أن تتنازل عن حقها من زوجها، خاصة إذا كانت تحبه، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنها كانت تنظر إلى ما هو أبعد، وستكون له زوجة في الجنة، فأرادت أن تموت وهي في عصمته لتكون من أزواجه في الجنة رضي الله تعالى عنهن. لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فضائل عديدة، منها ما اختصت به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان ينبع من شخصيتها ويفيض من كرم أخلاقها، ومنها ما كان اقتداء بزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما اختصت به أن أذن لها رسول الله في ليلة المزدلفة أن تدفع قبل الزحمة من الليل، أخرج البخاري بسند عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها وجمع أي المزدلفة. ويبدو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد غبطت سودة أم المؤمنين، ودت لو تكون قد طلبت الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان يكون أحب إليها من كل شيء. أخرج البخاري رحمه الله بسند عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. لقد كانت سودة رضي الله عنها مع نسائه اللائي حججن معه، وكانت متمسكة بهديه وأمره. روى أحمد في المسند بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر بضم الصاد، وقد تخفف تسهيلا على ظهور ثم ظهور الحصر جمع حصير وهو المعروف الذي يفرش في البيوت، هذه يعني هذه الحجة اللائي حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حجة الوداع، هذه ثم ظهور الحصر. فكانت سودة تقول لا أحج بعدها أبدا، وفي رواية قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بسند صحيح. قالت سودة حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي كما أمرني ربي عز وجل. كانت رضي الله عنها كريمة، لا تستقر الدراهم في يدها، قسم لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر من الفيء كما قسم لكل أزواجه، فنالت من التمر 80 وسقا ومن القمح 20، لكنها رضي الله عنها لم تدخر ذلك ولم تخزنه ولم تجعله في بيتها، بل فرقته على من يحتاجه قبل وصولها إلى حجرته. روى محمد بن عمر أن عمر بن الخطاب أرسل إلى سودة زمن خلافته كما كان يفعل مع باقي أمهات المؤمنين أرسل إليها غرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم من أمير المؤمنين. قالت: في الغرارة مثل التمر. ثم نادت على جارية لها وطلبت أن توزع ما في الغرارة على المحتاجين والمساكين، ودعت ربها تعالى أن يثبتها على القناعة والاكتفاء. وهكذا كان دأب أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فهي لا تريد لعنصر المال أن يدخل في حوزتها، فأشرف لها وأكرم وأعظم أن يتبلغ به فقير جائع أو مسكين محتاج أو صاحب فاقة، أكرم لها وأعظم وأشرف هذا من أن تنفقه على دنياها، فالآخرة خير وأبقى، والحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانت رضي الله عنها، وهذا من فضائلها، كانت ذات هدي حسن، طريقة وسيرة وهيئة، حتى إن عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون في مثل هديها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، أي أن أكون أنا هي، من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. أخرجه مسلم في صحيح، وقال النووي نقلا عن القاضي عياض: ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، من امرأة فيها حدة، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء. كانت ذات كرم وزهادة. عن ابن سيرين قال: إن عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم، والغرارة وعاء والجمع الغرائر. قالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمر، يا جارية بلغيني القنعة، أو بلغيني القنعة بالضم والكسر، والقنع والقنع بالضم ويكسر، الطبق من عسب النخل يجعل فيه الفاكهة وغيرها، والجمع أقناع وأقنعة. يا جارية بلغيني القنعة أو القنعة. قال: ففرقتها. هو حديث صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وصححه الحافظ في الإصابة، وأورده الذهبي في السير. من فضائل سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الله عز وجل أنزل في حقها آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أوان رفع القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ذكر جمهور المفسرين والمحدثين والعلماء هذا الذي مر، أن الله أنزل الآيات في حق سودة أم المؤمنين رضي الله عنه. أخرج الترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة، ففعل. فنزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. أم المؤمنين سودة رضي الله عنها إحدى نساء أهل البيت النبوي اللواتي وعين الحديث النبوي الشريف، وحفظنه وروينه وبلغنه للناس دينا وتعليما. فقد كانت سودة رضي الله عنها تروض نفسها بالتقوى وحب العلم ورواية الحديث، حتى كان ذلك، قال الذهبي، يروى لسودة خمسة أحاديث، منها في الصحيحين حديث واحد عند البخاري. حدث عنها من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين يحيى ابن عبد الله الأنصاري رحمه الله. والحديث الذي روته أمنا سودة رضي الله عنها هو عند البخاري، ما أخرجه في صحيحه بسنده عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. ومن مرويات أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في أحكام الحج ما أخرجه أحمد بسنده عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم، حج عن أبيك. وفي بداية السنة الحادية عشرة من الهجر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سودة التي شهدت معه جانبا من حياته في مجالات شتى. امتدت الحياة بسودة أم المؤمنين إلى أيام الخلافة الراشدة، وكان الصديق الأكبر أبو بكر عليه صحائب الرضوان يكرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر مواقفهن النبيلة. ثم كان الفاروق عمر رضي الله عنه يتولى أمهات المؤمنين بالإكرام والرعاية وتفقد أحوالهن. كانت سودة رضوان الله عليه ممن نالها عطاء عمر وقبلت عطاءه وإكرامه وشكرت له ذلك، ولكنها لم تستبق شيئا عنده، وأنفقت المال على من يستحقه من فقراء المدينة لتستنير نفوسهم وتقوى قلوبهم برابطة الحب والاحترام للبيت الطاهر، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله عز وجل بالطهر، بل خصه بإذهاب الرجس عنه واختصه بالتطهير ليكون نقيا من كل شائبة. ظلت أمنا سودة رضي الله عنها تقتدي بالهدي النبوي إلى أن أسلمت روحها إلى بارئها. وكانت وفاتها في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، ويبدو أنها قد ناهزت 80 من عمرها رضي الله عنه. وبوفاة سودة طويت صفحة من صفحات إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات، وتركت أثراً كريماً في دنيا النساء والرجال لا يزال أريجه ينفح الدنيا بالشذا إلى ما شاء الله. رضي الله عن أمنا سودة وأعلى مقامها في عليين مع الأبرار والمتقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.